بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن أصل فكرة وجوب المبيت في منى من المسلمات، وإن وقع الكلام في تفاصيل ذلك، وقد حده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه واجبا مستقلا عن أجزاء الحج، وقلنا بأن أدلته على كون المبيت في منى واجبا مستقلا غير واضحة، فالتجأنا إلى الاحتياط الوجوبي فيما إذا كانت هناك آثار إلزامية تترتب على كل من النظريتين، نظرية القائل بأن هذا واجب مستقل، ونظرية القائل بأن هذا واجب ليس مستقلا بل جزء من الحج. لو كانت هناك آثار إلزامية تترتب على كل من النظريتين فلا بد من التزام بتلك الآثار على الاحتياط الوجوبي. أصل وجوب المبيت بالإضافة إلى كونه من المسلمات وردت بذلك روايات كثيرة، بعضها في أصل الوجوب، بعضها في بعض التفاصيل التي تعتمد على أصل الوجوب. يعني في جملة من الروايات يصير الحديث عن مثلا ابتداء المبيت، انتهاء المبيت، عدد الليالي كذا، بحيث يكون أصل المبيت مسلما، وتتحدث الرواية عن تفاصيل ذلك. فهذه الروايات أيضا تدل بالدلالة ولو بالدلالة الالتزامية على أصل وجوب المبيت. ومن جملة ما هو واضح الدلالة وواضح السند للدلالة على لإثبات أصل الوجوب روايتان من عمار بن معاوية بن عمار، عفوا معاوية بن عمار. طبعا هناك قول نادر بالاستحباب بأن المبيت في منى ليس واجبا بل مستحب، ينقل عن الشيخ الطوسي في التبيان أظن، لا في جميع مصادره بل في واحد من مصادر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أنه يقول بالاستحباب، وواحد آخر أيضا ينسب إليه، وعلى كل الطبرسي أظن أيضا ينسب، بلي طبرسي أيضا ينسب إليه القول بالاستحباب، ولكن خب يدعى الإجماع على الوجوب، وأصل الوجوب شبه مسلم عند باقي الأصحاب، والروايات الكثيرة تدل على الوجوب إما مطابقة أو التزاما وظنان. من جملة الروايات الدالة على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، الباب الأول من أبواب العودة إلى منى، الحديث الأول والحديث الثامن. الباب الأول من أبواب العودة إلى منى، الحديث الأول صحيحة معاوية بن عمار، الحديث الثامن أيضا صحيحة معاوية بن عمار. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك. خب، هل استثناءات من بعدين يجي الحديث عنها؟ بأنه من انشغل بالعبادة فيسقط عنه وجوب المبيت، فينشغل بالعبادة في مكة بدلا عن المبيت. هذا سيأتي الكلام عنه، وسيأتي الكلام عن أنه في النصف الأول في النصف الثاني كيف التفاصيل سيأتي الكلام عنه، وأنه كم ليلة، ليلتين أو ثلاث ليالي، بل الليلة الثالثة واجبة على من وساقطة عن من. هذه التفاصيل كلها لا بد أن نتكلم عنها، لكن على الإجمال هذه الرواية تدل على أصل وجوب المبيت في منى. بلي. وكذلك الحديث الثامن، وعنه عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق، في نقل آخر أو نسخة أخرى أيام التشريق، إلا بمنى. طبعا هذا أيام لا يعني بالنهار، لا تبت، تعبير لا تبت بعد، واضح أن المراد هو ليالي أيام التشريق، إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصر. هذا يدخل في بعض التفاصيل. زين، الآن شاهدنا في أصل الوجوب، فهاتان الروايتان واضحتان صريحتان في أصل الوجوب، وإن كان في الصحيحة، في الصحيحة الأولى ما محدد كم ليلة، في هذه الصحيحة تقول في ليالي التشريق أو أيام التشريق، وهذا سيأتي تقييده بالنسبة إلى الليلة الثالثة. أكو كلام. ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات ويتضح خصائصه كما يلي. بالنسبة إلى النهار لا دليل على وجوب البقاء نهارا، فنجر البراءة عن وجوب البقاء نهارا، إن شككنا في ذلك نجر البراءة عن وجوب البقاء في منى نهارا. نعم، بقدر ما يستدعي رمي الجمرات، لأنه رمي الجمرات واجب كما سيأتي، فبقدر ما يستدعيه رمي الجمرات من التواجد في منى لأجل رمي الجمرات، هذا سيجب وجوبا مثلا غيريا لو صح التعبير، لأنه لأجل رمي الجمرات يبقى نهارا، وإلا البقاء نهارا في حد ذاته ليس واجبا، وإنما يجب لأجل رمي الجمرات بقدر ما يستدعيه رمي الجمرات. المقطع 140، المقدار. أولا، مقداره: يجب المبيت ليلتين في منى، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويعفى من الوجوب أشخاص يأتي استثناؤهم. بالنسبة إلى المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، يستثنى مثلا من ينشغل بالعبادة في مكة، كما سيأتي إن شاء الله الاستثناءات. ولا يجب المبيت ليلة الثالث عشر إلا عن أشخاص يستثنون من عدم الوجوب. يجعل هنا أستاذنا الشهيد يجعل أصل القاعدة عدم الوجوب بالنسبة إلى ليلة الثالث عشر، يجعل القاعدة العامة عدم الوجوب، ويستثنى من عدم الوجوب بعض الأشخاص بلي من غربت عليه الشمس وهو في منى، كما سيأتي إن شاء الله من غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه أن يبيت في منى ليلة 13. ومن كان قد صاد في أيام الإحرام، من ابتلى بالصيد في أيام الإحرام، هذا مضت الإشارة إليه، وإحنا جعلنا ذلك حرمة ثالثة غير الحرمة الإحرامية والحرمة الحرمية، قلنا هذه حرمة ثالثة تنشأ من حرمة الجامع بين أمرين، بين أن يصيد ويخرج وينفر في اليوم 12، الجامع بين هذين حرام. من ابتلى بالصيد يحرم عليه أن ينفر في اليوم 12، لا بد وأن يبقى إلى أن ينفر في اليوم 13. ومن نفر في اليوم 12 لا يحق له أن يصيد حتى في خارج الحرم، لا يحق له أن يصيد. فالجمع بين الصيد وبين النفر يوم 12 حرام، هذه حرمة أخرى. لا نحن هكذا حملنا ذلك، استفدنا من ذلك أنها حرمة ثالثة غير الحرمة الإحرامية وغير الحرمة الحرامية، حرمة على الجمع بين هذين الأمرين. والأصحاب ما أعدوا ذلك حرمة ثالثة، ولكن جعلوا الصيد شرطا في وجوب البقاء، وجوب المبيت في الليلة 13. قالوا بأن من صاد، من ابتلى بالصيد، وجب عليه أن يبيت ليلة 13. وبعضهم قالوا بأنه من قارب النساء أيضا كالصيد أيضا يوجب المبيت في ليلة 13، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفسيره. يقول: ولا يجب المبيت ليلة 13 إلا على أشخاص يستثنون من عدم الوجوب، يأتي بيانهم. ويكفي في التواجد المطلوب في كل ليلتين أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، أو أن يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر. خب، اشتهر بين المتأخرين القول بالتخيير بين أن يبيت في النصف الأول من الليل أو أن يبيت في النصف الثاني من الليل، إما من المغرب إلى منتصف الليل أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. ولكن يبدو أن المشهور بين القدماء أنه يتعين المبيت في النصف الأول على أقل تقدير، والنصف الثاني يجوز له مثلا أن يخرج، لعل نسب إلى المشهور القول بأن المبيت في النصف الأول واجب بالتعيين مو بالتخير. ولكن المتأخرين قالوا بالتخير بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل. الروايات التي تدل على وجوب المبيت إلى نصف الليل، أنه إلى نصف الليل مسلم، هذا يبدو لعلها كثيرة. ومن جملتها باب الأول من العودة إلى منى، حديث الأول وحديث الرابع. حديث الأول نفس هذا الحديث الذي قرأناه لأصل بيان الوجوب. في ذيل الحديث يقول: قال قال إذا فرغت من طوافك للحاج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. فهذا معناه بأنه إلى نصف الليل واجب، وبعد نصف الليل لا يضرك أن تبيت في غير منى. أما من أول الليل إلى نصف الليل واجب، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. وكذلك الحديث الرابع، وعنه عن صفوان عن العيس بن القاسم، أسيل أخو يعبر عن نبي صحيحة عيس بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى، قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. الآن احنا شاهدنا في هذا الذيل الأخير، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر، يعني إن خرج من منى وزار مكة بعد منتصف الليل فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. إذن فيصح أن يكتفي بالنصف الأول. إذن يبدو أن صحة الاكتفاء بالنصف الأول هسه إما تعيينا أو تخييرا. أصل صحة الاكتفاء بالنصف الأول مسلم، أما صحة الاكتفاء بالنصف الثاني وقع فيه البحث بين الأصحاب. ولكن هناك روايتان لعلهما واضحين الدلالة على التخيير بين النصف الأول والنصف الثاني. إحداهما نفس هذه الرواية الحديث الرابع، لأنها تقول، هذه الرواية تقول إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، يعني أنه إذا أجي إلى مكة للزيارة في النهار قبل المغرب أو عشاء بعد المغرب، فالنصف الأول ما استطاع أن يبقى في منى لأجل الزيارة، فزار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، يعني إذن النصف الثاني لابد أن يذهب إلى منى. هسه إيش يد من النصف الثاني مو واضح، هسه إن شاء الله بالأخير راح نبحث عن أنه النصف، هل يقصد بالنصف تمام النصف الأول أو تمام النصف الثاني أو لا، ولو الجزء المعظم من النصف الأول والجزء المعظم من الجزء من النصف الثاني. على كل حال هسه بقطع النظر عن هذه الشبهة، قالوا بأن هذه الرواية تدل على التخيير، لأنها تقول إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا هو بمنى، هذا معناه أنه في النصف الثاني يبيت في منى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة، يعني إذا خرج من منى بعد نصف الليل فهذا لا بأس، خل يبقى في مكة إلى آخر الليل، فيكتفي بالنصف الأول بمبيته في النصف الأول في منى. إذن هذه الرواية جوزت النصف الأول كما جوزت النصف الثاني، جوزت ثنيا في للمبيت. كذلك الرواية أخرى أيضا تدل على التخيير، الحديث الثامن إذا ما اشتبه، اللي هم قرأناها الرواية الثامنة، بلي عنه عن صفوان وفضالة ابن أيوب.
سيدنا تجويز النصف الأول أو الثاني جاء طبيعيا لوجود حاجة للزائر، من زار بالنهار أو عشاء وجود سبب خلى مثل يزول.
هاي هم شبهة أخرى راح نبحثها إن شاء الله، بأنه هل أنه سقط النصف الآخر لكونه منشغلا بالعبادة أو لا، أو يجوز اختيارا. هذا هم هذه الشبهة يعني صالحة للتأمل. بلي. وعنه عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبيت ليالي أو أيام التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. هذا شنو؟ هذا معنى جواز الاكتفاء بالنصف الثاني، إن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسك أو هذا استثناء حالة ما إذا انشغل بالعبادة أن يكون شغلك نسك، أو خرجت من مكة وإن خرجت بعد نصف الليل، هذا الخيار الآخر، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. يعني إذا خرجت بعد نصف الليل، يعني إذا أكملت مبيتك إلى نصف الليل ثم بعد نصف الليل خرجت فلا يضرك أن تصبح في غيرها، أن تصبح في غير منى. هذا بعد وإن كان في الوسط يقول بأنه إلا أن يكون شغلك نسك أو خرجت من مكة، هذا استثناء عن أصل المبيت بمنى، أنه إذا خرج لأجل النسك لأجل العبادة فيسقط عنه المبيت، ولكن بقطع النظر عن انشغاله بالعبادة شنو الواجب عليه، يقول بأنه بل إن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، يعني يلحق في وقت نصف الليل يكون في منى، بل حتى النصف الثاني يبيت. وبالأخير يقول إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، يعني أنه ظليت بايت إلى نصف الليل هم لا بأس. فهذه الرواية دالة على أنه يجوز اختيارا بعد هذا اختيارا، أما مسألة انشغال بالعبادة هذا استثناء عن أصل المبيت مو عن اختيار هذا أو ذاك. بالنسبة إلى اختيار النصف الأول واختيار النصف الثاني ما يشترط بالنسك، اختيار النصف الأول يقول إن خرجت أول الليل فهذا يختار النصف الثاني، واختيار النصف الأول هم يقول وإن خرجت بعد نصف الليل، ما يقول خرجت للعبادة، لا بالأول يقول خرجت للعبادة ولا بالثاني يقول خرجت للعبادة، ظاهره التخيير اختيارا لا لأجل العبادة. فهذه الرواية هم دالة على التخيير. أستاذنا الشهيد هنا يكرر الفكرة في عبارته، أولا يقول ويكفي في التواجد المطلوب في كل ليلتين أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، أو أن يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر. وهذا التخيير فيسمح، هذا التكرار فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها، وكذلك يسمح له بالتغيب عن منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذ من ذلك الوقت إلى الفجر. هذا تكرار لنفس ذاك التخيير الذي ذكره في صدر العبارة، من بعدين يكرر بعبارة أخرى في ذيل العبارة. خب هناك بعض الشبهات لا بد من التوقف عندها، من جملة الشبهات أنه النصف الثاني هل يشترط فيه من نصف الليل إلى الصباح أو أن يطلع الفجر عليه يكفي؟ في الرواية الأولى قال يكفيه أن يطلع الفجر عليه، في الرواية الثانية قال من منتصف الليل، أما في الرواية الأولى ما قال من نصف الليل. الرواية الأولى شنو كانت؟ بلي حديث الثامن، في الحديث الثامن هي هاي كانت حديث الثامن بلي بلي حديث الأول والرابع كان هناك. احنا قلنا روايتين تدل على التخيير، واحدة قرأناها او الثنين قرأناها اللي يدلان على التخيير، واحدة قرأناها حديث الثامن. الحديث الآخر الذي يدل على التخيير أيضا حديث العشرين في الباب، حديث العشرين في الباب أيضا يدل على التخيير. وبإسناده عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرج الرجل من منى أو الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. وهذا هم أيضا على الإجمال يدل على التخيير، لكن شنو حدود كل من الخيارين؟ يقول إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، يعني يلتحق بمنى من منتصف الليل حتى يبقى إلى الصباح، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيره، يعني أنه إن كان موجودا في منى من أول الليل إلى منتصف الليل كفى، لا بأس أن يخرج ويصبح في غيرها. على كل حال فهاتان الروايتان دلتا على التخيير، شبه صريحتين في الدلالة على التخيير، والبحث في الشبهات إن شاء الله سنبحثها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.